شبه من الشجر. تشدو ببهجتها فالروح عالمة النور زيتونة عظمى مباركة ورحمة للورى بالخير نازلة والمصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر. أهل التقى أهل التقى بهم الإيمان منحصر ودادهم جنة في بغضهم سقار فالمصطفى للهدايا صاحبي شجر والهاشميان سبطاه لها ثمر والشيعة الورق الملتف بالثمر. العصمة ثالث عشر كوكب علينا أهل والسحب مطرة فرح وعلى المرابع أهل ما مثل فضل الحسن للفضل أصبح أهيل والعسكر هلال من وصف النبي والصفا 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 وبحب قلب صبح مثل الذهب والصفا جسنا بضياء صاحي واكتب للقلب والصفا حيث أهل بيت النبي أطهار وأشرف أهيل. سفينة نوح في البحار نجية ومن ليس فيها عرضة الطوفان كذلك أهل البيت ما زال عهدهم نجاة محبهم من النيران فصلوا عليهم إنهم سادة الملا والله مادحهم لدى القرآن. اللهم صل على محمد. ثانية على حب الزهرة. ثالثة لتعجيل فرج ولي أمركم.
اللهم صل على محمد.
قال جل وعلا في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذه الآية الواردة في سورة التوبة الآية رقم 32. القرآن الكريم دائما يعطي أصحابه دروسا كبيرة وعظيمة جدا، ومن لا يقرأ القرآن ومن لا يكن صاحبا للقرآن فالقرآن ليس بصاحبه ولا يعطيه درسا قيما ولو واحدا. وكل دروس القرآن العظيم كبيرة وجليلة، من ضمنها هذه الآية المباركة التي وقفت على ركن من أركان التوحيد. كأنما هذه الآية المباركة تقول، والجو العام لها يقول، لا يصح لأي إنسان طاعة إنسان غيره دون شرط أو قيد. أي إنسان موجود على الملأ بعنوان أولي، بعنوان مجرد إنسان بما هو إنسان من دون إضافات أخرى، لا يجوز للإنسان أن يطيعه دون شرط أو قيد، لأن هذا من قبيل الطاعة والعبادة لغير الله عز وجل، ولا يجب الطاعة لغير الله. نعم، يجوز للإنسان طاعة إنسان غيره متى ما كانت قوانينه ومتى ما كانت أنظمته هي نفسها قوانين الله عز وجل وأنظمة الله عز وجل. تعال إلى علمائنا الأعلام الذين إذا سار الإنسان على خطاهم كأنما سار على خطى أهل البيت عليهم السلام، والذي يتمسك بأهل البيت فقد اعتصم بحبل الله عز وجل ووصل إلى ساحة القدس جل وعلا. إذا ترجع للقرآن الكريم في سورة آل عمران الآية 83، بسم الله الرحمن الرحيم، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أيريد هؤلاء دينا غير دين الله سبحانه وتعالى؟ وما دين الله سوى التسليم إلى كل الرسالات السماوية التي سبقت الإسلام وجمعت في دين نبي الإسلام لذكره الصلوات؟ اللهم صل على محمد. يستغرب الإنسان جل الاستغراب حينما يرى إنسانا نصرانيا متمسك بالرسالة النصرانية ويريد أن يتبحث في أي جنب من جنبات الرسالة النصرانية هو الأمر الصحيح. يقول صلى الله عليه وآله، يفترق أهل أمتي إلى 72 فرقة، يعني 73 فرقة، فرقة واحدة ناجية من هذه الفرق. كذلك إذا تروح للنصرانية أيضا 73 فرقة، فرقة واحدة هي التي سارت على النهج الصحيح وذهبت للقرآن الكريم ولرسالة النبي صلى الله عليه وآله. تستغرب من هذا الإنسان يريد أن يكون نصراني لكن نصراني ملتزم بالنصرانية الصحيحة، ويريد أن يبحث عن الرسالة الصحيحية وعلى الفرقة الصحيحة في النصرانية. تعال أيضا على الجانب اليهودي والرسالة اليهودية، تشوف هذا الإنسان متمسك بالرسالة اليهودية ويريد أن يصل إلى أرفع الدرجات وأنسب وأصح المذاهب عند اليهودية، ما بالك بأن كل هذه الرسالات الصحيحة والفرق الصحيحة سواء على الجانب النصراني أو الجانب اليهودي، يقودك إلى رسالة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد لذكره الصلوات. اللهم صل على محمد. إذن يجب على كل متبحث عن الحقيقة في أي رسالة غير الرسالة السماوية، لابد له أن يخلص في النتيجة إلى الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لابد أن يكون إنسان مسلم. هذا بدرجة أولى. الدرجة الثانية، بمجرد أن يصبح هذا الإنسان مسلم، بمجرد أن ينتقل هذا الإنسان إلى الإسلام، ماذا يجب عليه؟ تعال القرآن الكريم، حينما يرتقي الإنسان درجة بعد درجة في الإسلام ويرقى في تلك الدرجات الرفيعة، يأتي القرآن الكريم ويخاطب ذلك الإنسان، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. بعد أن يدرك الإنسان الإسلام ويتغلغل إلى أعماق قلبه وإلى جنباته، يصبح مؤمنا. إذا وصل إلى درجة الإيمان خاطبته هذه الآية، عليك لا أن تسلم فقط، بل عليك أن تسلم جميع أمور دينك ودنياك إلى رسول الله وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم. لكن شديد الأسف، تلك المسافة البينية بين الناس وبين القرآن، بين الناس وبين أهل البيت سلام الله عليهم، بين الناس وبين الله جل وعلا، هذا الفارق وهذه المسافة التي أنشأها الناس من تلقاء نفسهم، وإلا الإنسان بفطرته يعرف الله عز وجل، والإنسان رغم التزامه بالإسلام يعرف أين الطريق الصحيح، ولا تتبع السبل، أكو سبيل واحد فقط، ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعرف الإنسان أي سبيل هو السبيل الصحيح. إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. من يوم القيامة، منذ اليوم الذي أنشأ الله سبحانه وتعالى هذه الخليقة فيه إلى قيام الساعة، هذا الطريق معروف والسبيل إليه ممدوح، فعلى الناس أن يتبعوا ويسيروا خلفه. لكن هذا الابتعاد هو الذي أنشأ هذا الفارق، هو الذي ولد جماعات وولد أناس هم من صنع الإنسان ومن بنات أفكاره، أبعدته عن الإسلام الحقيقي والإسلام الأصيل والصحيح. ماذا أنشأ وماذا وجد في هذا الفراغ الذي تولد؟ أوجد لنا عبادة من نوع جديد، ألا وهي عبادة الأصنام البشرية. أكو عبادة للأصنام الحجرية والأوثان، لكن هذه العبادة، عبادة الأصنام البشرية، أشد فتكا وخطرا على الإنسان من عبادة الأصنام الحجرية. شلون؟ حينما يقف الإنسان أمام هذه الأصنام ويعبد هذا الصنم ويقف أمامه، هذه الأصنام الحجرية لا تمتلك روح تستعبد عبادتها، لكن تعال إلى الأصنام البشرية التي حينما يقف الإنسان أمامها ويعلن الخضوع والإذلال والخنوع لها، فإنها تستعبد عبدتها وتستهلكهم جل الاستهلاك إلى أن يسقط ذلك الإنسان كالخشبة اليابسة، لا حول له ولا قوة. من أين أتى هذا الأمر؟ أتى من الناس نفسهم، أتى من الناس نفسهم، وإلا فبإمكان الإنسان أن يقف أمام هذا الأمر ويقول كلا، ولكن ربطت ألسنتهم وحبست نفوسهم عن التفوه بكلام حق حقيق كهذا الأمر. عرفتم الحق فسكتتم عنه. على كل حال، الآية المباركة حينما قالت يريدون أن يطفئوا نور الله، هؤلاء النصارى واليهود وأعداء الإسلام وكل إنسان يضمر العداء للإسلام مع عمله الدؤوب والمستمر والحثيث، لكن بين قوسين العقيم اللي ما يعود على الإنسان بالنفع أبدا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. تشبيه طريف في هذه الآية المباركة، شبهت نور الله الدين الإسلام الطريق الصحيح الحق بأفواههم. ذكرت الآية ذكر الأفواه لأن عملية النفخ والإخماد لشمعة معينة لسراج معين إنما يتم عن طريق الفم، لكن تعال شوف هذه المفارقة العجيبة والطريفة في الآية المباركة. نور الله الذي هو أشبه بتلك الشمس العظيمة، وأي شبه مادي هو يقترب إلى هذا المثال، هو أذل ما ينزل ذلك المثل في عمق ذلك المعنى. هل يستطيع الإنسان أن يخمد نور الشمس بنفخة واحدة؟ ولو اجتمع الناس، ولو اجتمع البشر والجن، وكان كل واحد منهم عضيدا وظهرا للآخر، لن يستطيع أن يخمد تلك الشمس. أيضا هكذا أرادت أن تعبر الآية، لو عملوا ليلا نهارا اجتمعوا جميعهم لن يستطيعوا أن يخمدوا هذا الأمر. هذا الموضوع، موضوع إخماد النار، ليس بجديد في القرآن الكريم، وإنما ذكر في آية أخرى، ألا وهي سورة الصف. إذا ترجع إلى سورة الصف الآية رقم 8، يريدون ليطفئوا، هذه قالت يريدون أن يطفئوا، لكن الآية بسورة الصف قالت يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. نعم، يأبى الله سبحانه وتعالى، لكن لماذا كررت الآية المباركة هذه وتلك، وكرر القرآن الكريم عملية الإطفاء أكثر من مرة؟ عادة لما يشوف الإنسان ناص أكو بي أكثر من لفظة يعبر عن هذا النص بأنه ركيك ضعيف، لكن القرآن الكريم حينما يتعرض لهذه اللفظة أو للفظة أخرى، فإن المعنى البلاغي وراء هذه الآية، وراء هذا المعنى يعطيك معان عظيمة جدا. ارجع إلى الراغب في مفرداته، ماذا يقول؟ يقول يريدون أن يطفئوا ويريدون ليطفئوا. الفرق أن هنا أن، والآية الأخرى لا، ليطفئوا. شو الفرق بين هذه وهذه؟ قال يريدون أن يطفئوا، يعني معناتها يبغون أن يخمدوا نور الله جل وعلا من دون أي سبب أو مقدمات، فقط أعلنوا الحرب على دين الله وأخمدوا ذلك الدين، أخمدوا ذلك الأمر. لكن لما ترجع إلى الآية في سورة الصف، يريدون ليطفئوا، يعني باجتماع الأسباب والمسببات والقرائن والأدلة وكل شيء يحشدونه من أجل أن يطفئوا نور الله جل وعلا. والآية تريد تعبر سواء وقفوا على الأسباب أم لم يقفوا على الأسباب، فإن هذا السعي الحثيث المستمر العقيم لن يطفئ ذلك الأمر، ولن يخمد نور الله جل وعلا، بل سيستمر حتى يظهر الله جل وعلا خليفته في أرضه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويرث الأرض بمن عليها. نسأل الإمام سلام الله عليه، الإمام الكاظم سلام الله عليه، يا مولاي ما هو المقصود بذلك النور؟ يريدون أن يطفئوا. قال يريدون أن يطفئوا ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. ونتحصل هذه الرواية ترجع في كتاب الكافي للعلامة الكليني أعلى الله مقامها، الجزء الأول صفحة 115. بعد يتدرج الإمام سلام الله عليه ويقول النور هو الإمامة، فلن يستطيعوا أن يحجبوا تلك الإمامة مهما فعلوا. إمامنا ومقتدانا وشفيع ذنوبنا الذين نحن في ضيافته الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ولد في 8 من شهر ربيع 2 في المدينة المنورة 232 للهجرة، استشهد بأبي وأمي 260 للهجرة، يعني عاش 28 سنة. دامت مدة إمامته 6 سنوات بعد أبيه الإمام الهادي، عاصر خلالها 3 من خلفاء بني العباس، المعتز والمهتدي والمعتمد، قضى بأبي وأمي في زمن المعتمد العباسي. كل إمام من الأئمة تميز بشيء ألفت الأنظار في حياته، يعني إذا تأتي إلى زمن الإمام الحسن تشوف بأن الصلح استوفى واستولى على حياة الإمام، تروح إلى الإمام الحسين سلام الله عليه تشوف بأن معركة كربلاء والثورة العاشورائية استولت على سيرته الطاهرة، تروح للإمام زين العابدين ترى رسالة الحقوق وتربية النفس استولت على حياته وعلى جانب الحياة واشتهر بها، وهلم جر من إمام إلى إمام آخر ومن خليفة إلى خليفة آخر. تأتي إلى الإمام العسكري الذي وضع تلك 6 سنوات التي بذل كل قصارى جهده فيها من خلال تهيئة العالم وبالأخص الفكر الشيعي لاستقبال أمر هو جديد على الفكر، ألا وهو انتظار وكيفية انتظار مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، أخذ يعلم الناس كيفية التعامل مع الوكيل للحاكم الشرعي، مع الرجوع للعلماء، مع كيفية الالتزام بخطهم، حتى بعد ذلك يهيئ الأرضية للناس لكيفية استقبال تلك الغيبة، ولم تكن غيبة كبرى مباشرة، لا، بل كانت غيبة صغرى امتدت 70 سنة، حتى يتعود الناس شيئا فشيئا على غياب الإمام، هم متعودين بوجود الإمام في الوسط الاجتماعي والسياسي، لكن في زمن الإمام صاحب العصر والزمان راح تكون هناك نقلة نوعية في الفكر الشيعي، لذلك هيأهم لغيبة صغرى، من بعد ذلك هيأهم لغيبة كبرى أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يظهر خليفته على هذه الأرض ويجعلنا من أنصاره وأعوانه إن شاء الله. هناك روايات عديدة على تنص على إمامة الإمام العسكري سلام الله عليه. أنقل لك روايتين. الرواية الأولى عن يحيى بن يسار القنبري قال: أوصى أبو الحسن، أي الإمام الهادي سلام الله عليه، إلى ابنه الحسن قبل مضيه بأربعة أشهر، وأشهدني على ذلك وجماعة من الموالي. تلاقي الرواية في علل الشرائع للصدوق الجزء الأول صفحة 325. الرواية الثانية عن أبي بكر الفهفكي قال: كتب إلي أبو الحسن عليه السلام قال: أبو محمد ابني أنصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة، وهو الأكبر من ولدي، وهو الخليفة، وهو الخلف، وإليه ينتهى عرى الإمامة وأحكامها، مما كنت سائلي فسله عنه فعنده ما تحتاج إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد. تقول أم الإمام العسكري سليل ويقال لها سوسان: لما حملت بولدي الحسن عليه السلام كنت أجد الخفة والراحة، وكانت الأنوار تشرق في بيتي ببركته سلام الله عليه. ولما دنا وقت ظهوره وأكملت التسعة أشهر لحملي، وفي هذه الليلة المباركة ظهر لي نورا عظيما، وكنت أشعر بالراحة والانشراح، فلما وقعت بالطلق والبيت قد امتلأ نورا والملائكة تصعد وتهبط حولي وأنا لا أشعر بوجع ولا ألم، وحولي بضعة من النسوة كعمة الإمام وأخته، تقول سوسن: وإذا بي قد وضعت بالإمام أفضل. علي ابن أبي طالب فاطمة الزهراء صلوات، الحسن والحسين صلوات، أئمة المعصومين للعسكري ميلاد، خلى البلد أعياد، أهلا بخير الملا هالليلة ميلاده. حتى وإن كان في القلب شجون وأحزان، إلا أن الشاعر يقول: أنست رزيتكم ورزايانا التي سلفت وهونت الرزايا، آتي شيعتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون. للعسكري ميلاد، خلى البلد أعياد، للعسكري ميلاد، خلى البلد أعياد، أهلا بخير الملأ هالليلة ميلاد، أهلا بخير الملأ هالليلة. للعسكري ميلاد، خلى البلد للعسكريمي خلى البلد أهلا بخير الملا هالليلة مي الله الله أهلا بخير الملا هالليلة والد المهدي الليلة أهلا بنوره وبجماله عمة العالم بنوره ومن جماله ومن خصاله عمة العالم بنوره ومن جماله ومن خصاله مولد نعمة عظيمة منح من رب الجلال واحنا متمسكين طول العمر بالهادي وبآه الله الله واحنا متمسكين طول العمر بالهادي وبآه وبالعسكري المبرور ليلة القلب مس وبالعسكري المبرور ليلة القلب مس والفرح عمي البشر هالليلة الله والفرح عمي البشر هالليلة يا أبو المهدي السعادة عمتي العالم الليلة انت واجدادك إلينا المنقذ وأعظم وسيلة وانت للمؤمن بشارة وانت للحاير دليلة وهذه الليلة بنورك مشرقة وحلوة وجميلة الله وهذه الليلة بنورك مشرقة وحلوة وجميلة المهدي المغوار من صلب أبو الأحرار المهدي المغوار من صلب أبو الأحرار والده العسكري هالليلة بعد والده العسكري هالليلة ربي يحفظنا بوطننا وانشر أفضالك علينا في سلامي وأمن خلنا بجاه أبو المهدي ولينا واغني المحتاج وانشر رحمتك في كل مدينة ومن ثمار الآل نيلنا ومن نهارهم ارتويه الله الله ومن ثمار الآل نيلنا ومن نهارهم ثبت لنا الأقدام في دوحة الأكرام ثبت لنا في دوحة الأكرام وارحمنا بالعسكري هالليلة الله الله وارحمنا بالعسكري هالليلة شافي الأمراض كلها والعلال كلها اكشفها يا الله والأسير يرجع على أهله ووفق الأمة لهدفها العسكري وآل للأمة تاجها وعالي شرفها ربي وارزقنا الجنة وسكننا في غرفها ربي وارزقنا الجنة وسكننا يا ربي بغرف الله وانصر أهل الإسلام على أذى الظل وانصر أهل على أذى الظل بالعسكري العظيم هالليلة بالعسكري العظيم مهدينا مهدينا تهنيك الضماير بالحب والبشاير ذكرى مولد العسكري الطاهر بالحب والبشاير مهدينا تهنيك الضماير بالحب والبشاير الله مهدينا تهنيك الضماير بالحب والبشاير الله ذكرى مولد العسكر الطاه بالحب والبشا فرحة المولد الحلوة شعلة أحزاني وألمها وتذكرت قبة اللي الحقد فجرها وهدمها لكن انت قبه قبرك بقلبي علمها قبتك ما هي حجارة الله قبتك نور وحضارة إي قبتك ما هي حجارة قبتك نور وحضارة الحقود وينفجارة ما يهز من القضية الله مولانا قبرك في قلبي مولاه مولانا قبرك في مولانا قبرك هذا النور من قبتك ظاهر بالحب والبشاير الله الله ومنك مولد القائم الناصر بالحب بعد مرها هذا النور من قبتك ظاهر بالحب ومنك مولد القائم الناصر بالحب الظلم هالليلة السوداء والعدل هالليلة يفرح طبعا معلوم من صلب الإمام يجينا مصلح مولد العسكر الليلة وننتظر مولد مصحيح منك انت يا أملنا منك انت يا أملنا ننتظر مولد عادلنا. أو ينقذ العالم بطلنا أبو صالح في البارية. الله الله بعد مرة الله الله وها خوتها وها خوتها المهدي ينهض بالراية يا المهدي ويا المهدي ينهض ويا المهدي ينهض ونور العسكري شعب الحواضر بالحب والبه ومنا ينولد مهدي المفاخر بالحب. بعد مرة نور العسكري شعب الحوا بالحب والبشاي ومنا ينولد مهدي المفا بالحب لتاجك لا ترقى النجوم ولا البدر فتاجك من صبر يطول به العمر أيا سيد العصر المضيء بصبره أغثنا بقرب ما أغاث لنا صبر ويا آخر الأنوار والأرض حاكم عليها ظلام الجور والفقر والقهر فكم قد نذرنا للظهور انتظارنا وما همنا كالجمر يشعلنا النذر فأنت سلام الله والفجر بابه وطوع يديه الريح والماء والذور برأسك تاج الله يسري شعاعه بكل مناخ الأرض يحمله البشر ظهورك قد بانت علائم عطره فصلوا على المرسول ينتشر العطر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم فرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. اللهم فك قيد كل أسير ورد كل غريب وشافي كل جريح ومريض لا سيما من خصصناهم بالدعاء. اللهم شافهم بشفائك وعافهم من بلائك وألبسهم لباس الصحة والعافية يا كريم. جماعتي الحاضرين والمؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع وفقهم لمراضيك وجنبهم معاصيك واحشرنا وإياهم وأمواتنا وأمواتهم على ولاية محمد وآل محمد. والفاتحة تسبقها صلوات.